شكل هذا ما وقع فيه اليهود، فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والآن لأن باب الاجتهاد أولى. أريد بكلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة فيما نحن في سببه الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود فجمدوها أي غلبوها بالنار فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جمالوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله؟ سمع. فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا الشحم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الصدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هو أن الشكر إيه؟ الصلاة. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة حال معروفة بعضها في القرآن كاحتيالهم على الصيد ومن سبب محرق، لكن هذا السبب لا يعرفون كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها لاستحلالها يذهبوها فقط، والشحم لا يزال كيميائيا شحما بكل خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، ما دام الشكل تغير الحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط. ولنا امثله كثيره، منها ما ذكرته في الامس القريب ان بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي لتسميته نكاحا لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فماذا فعلوا؟ جاءوا في استشعار سماع الرسول كذلك وقالوا له: نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل زوجها الأول. فماذا يفعلون؟ يأتون بهذا السيس المستعار ويأتون بولي المرأة ويأتون بشاهدي الزور اشهدوا أن فلان نكح فلان بمهر كذا إلى حفلية. أما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا شرعيا الى اخره. وقد فصلنا القول في هذه المساله امس بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصوره اخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده فيها وامور ظاهريه يستحي ان يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون لأشياء في الواقع المضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا الى ما وراءه، فقالوا فلو ان رجلا بال في اناء ثم اراق ما في الماء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهريه، لكن ظاهريه اهل الحاضر اشد من هذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل انسان يفهم ان الغرض من هذا النهي المحافظه على نقاوه الماء وعلى طهارته، فاذا بال الانسان فيه عرضه للنجاسه وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه اضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء، ان لم يقل بسبب تلويثه. فاذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصوره التي توجه الحديث مباشره اليها وبين الصوره الاخرى ان انسان بال في اناء ثم صد هذا البول من الاناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، انما يقال بال في الاناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد انه لا فرق بين الصوره التي جاء النص في الحديث عليها وبين هذه الصوره الاخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري الخلق كلها تمشي في مجاري مسافه طويله او قصيره ونهايه مطار تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الانسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيره فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جنوب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل، وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. فهذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك الصورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت باليد، ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا، أم الأمر يعود إلى اختلاف المصارع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قوله عليه السلام المطلق قوموا لرؤيته وأكثروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتم الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا لرؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي أي حالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب إيه بعد البلاد بعد اختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية. لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا واختلاف فيه مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك. فأولى وأولى ألا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولا لم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نوجب على العالم الإسلامي كله أن يصوموا في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نثبت حديثا صحيحا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد في الصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأن لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد. فحينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أن كان الأولى أن يصوموا يوما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش نجد خلقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة بمئتي كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة الله، فلاحظت على صاحب الدكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كاد رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول: أنا مفلس. ليه؟ قال: لأنه كويس أرعبتاً قال سائل، وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت: كيف تقوم أنت تعيش في السعودية؟ قال: ثبت الصيام عند الكويتيين وهم مسلمون، والرسول واتى الحديث نفسه صوموا لرؤيته. هذا السجال صحيح لكن عمليا لا يمكن تصديقه. فقلت: انت الان صائم والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة اخرى، الناس يصومون هنا وانت مفطر، يعيدون وانت لا تعيد. لذلك الاولى ان تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم. ونرجو الله عز وجل ليلهم حكام المسلمين ليجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى ان يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكله لا تبدا من هنا، هذا مظهر من مظاهر العله الاساسيه. فيجب ان نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالامس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفايه، والحمد لله رب العالمين.
وبالأساس نرجو الافتتاح لفرصة أخرى لكم يا شيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه ولدى المؤخرين، وشكر الله لكم.
الحكمة تتبع طيرة بها السنة، الحكمة تتبع طيرة بها السنة، ويعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. وهذا المقصود في الآية التي ذكرتها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يكفو عليهم ولا يستد عليهم، لما يستعمل الرأس والنصف والدين. هذا أمر يعني معروف، فليس مولع يعني شك حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته حتى حكمة. الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، فتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب والسنة والأسلوب الحسن. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. ارفع صوتك. جاء في القرآن: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن الحيض من الطهارة الأولى ومن الطهارة الثانية. يطهرن من الحيض.
نعم.
فإذا تطهرن أي استعملن الماء.
لا
هذه ما عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني قطع الدم. فهي تطهرنا أي استعملنا الماء. نحن في النص على العام والأشمل. فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر. أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع.
إذن ليس مفروضا
خير
نقص
خير.
لا إله إلا الله.
مرحبا بك. تصديق. أيوة.
ثم
مضى و كيف الدين كيف يعني كيف زمان الدين
يعني أننا لا نستطيع أن نهدى أمة من الأمم في كيف لا يستطيع أن يكون الدين الذي أمر الله سبحانه
وتعالى لا يقول في بعض الأجائب كيف كامل أقولنا كيف نستعمل عقولنا فيما يقول، وكيف نستعمل عقولنا في فهم ما يقول.
نعم.
هذا لا غبار عليه. أما نستعمل عقولنا فيما يقول هذا كما لو قلت أنت أنا أستعمل عقلي فيما أقول، فيما تقول أنت يعني تخاطبني، أو أقول أنا أستعمل عقلي فيما تقول، لأنه أنت بشر وأنا بشر. أما كلام رب العالمين لا ينزل منزل الشرق، فلعلك لا تعني هذا. ما طيب، إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول. طيب، أسئلة كرامة.
وإذا أنا سائلا كان جواب وقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول وبالله المعلوم قيل في واجب والسؤال عند الله. أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب السنية الآية والذين أوتوا العلم يؤمنون به يقولون آمنا به من عند ربنا وما يستطيعون إلا أولي الألباب، ولم يريدوا أن يكونوا مثقال بدع الذين قال بهم الله سبحانه وتعالى ان الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. وهي ان بعدنا حاولنا تمد حضاره او تمد الحضاره بين الظلم والخوف بين المسلمين. هؤلاء الظلم والخوف قد توارثوا صفات وتصورات وعقائد خاصه لم تستطيع ان توافق مع النظريات الاسلاميه صحيح. ولهذا اتوا كهؤلاء المدركين الذي اجبر اقوله من هذا الشيطان لان هؤلاء الذين يدركون يبررون من جدائهم الكلام يقولون بان غير اسلامي عقلي وبانه كان علم ربنا دفاع وبان مقتضيات المشايخ التي كان عيشها المسلمون يختلط عن هذه العلم. وانا عندما تكلمت بكلمه انطلقت من كلامكم لان الاسلام الان اسلام ظاهر حالا بين الحرام بين كلام من حضره السلطان وبان هناك امور يجب ان نمحصها او ناخذ العلم بمساله
تفسير سلبي
تفسير سلبي هذا هو القصد.
نعم علماء الكلام يا اخي يقول الذين في رجولهم حينما يقولون ان وجود علماء الكلام ضروره حقيقيه في سبيل الدفاع عن الاسلام وفي سبيل ابعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك. الحقيقه كان واجبهم ان يقربوا الاسلام الى المنطق الفطري لا الى المنطق اليوناني، لكن الواقع انهم عكسوا ذلك تماما. والامر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه. نحن الان في محنه تشبه تلك المحنه تماما كالكتاب الاسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون الى مذهبين تماما التاريخ عيد نفسه. فناس يحاولون الآن أن يأمركوا الإسلام يأوروبوا يجعلوا إسلام أوروبي وإسلام أمريكي. هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين؟ فالآن العلماء قسمان، قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما، وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وبهذه المعاني القديمة لا يفهم هؤلاء الأوروبيون، فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تتقبله نفوسهم. هذا هو ما صنع علماء الكلام وعلى رأس المعتزلة، وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام. فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين يستخدمونهم هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام، ولكن يتأثرون بكثرة كثيرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام، والواجب كان ينبغي ان يكون كذلك، ولكن ليس ما ينبغي ان يكون هو فاعل. انا اقول الان علماء الكلام اضر المسلمين بدليل ان العالم الاسلامي الان يعيش على افتتاسات علم الكلام فهو ضال وحائح. ويكفي انني ضربت لكم مثلا في الامس القريب ويبدو انك كنت حاضرا في سؤال الجارية من الرسول عليه السلام أين الله وقوله في السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد منهم جوابا. إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع؟ هم دفعوا عن الإسلام ورب العصر انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع ما يارد في الدعوة السلفية، فهو يقول الاستواء معلوم. علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مضحكا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حج عليه. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. هذا تعطيل يشبه تعطيل مؤولة تماما للنص العربي من هذا الإمام الجليل. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك السائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره لي؟ وهو يسأل عن هذا المذكور في القرآن ويعلم وليس بجاهل له، فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوى على الجود، فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف عطلوا أي الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن، مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال في تقرير الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالكا يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن عرش استوى؟ فيقولون وقولهم يذكرنا بخطة وبنكتة، فيقولون في المسألة في قولان. السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء. في المسألة في قولان. والنكتة زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر هذه البلدة، فأناب عنه والده ليدير عملية الإفتاء، قال له يا أبني أنا رجل لست بعالم ولست أهلا من خيام جائي ورجل بالنيابة عنك، قال له أنا أدلك على طريقة. كلما جاءك السائل يسألك كل في المسألة قولان، في المسألة قولان، فكان يتخلص هكذا من الجواب الحرام وحلال في المسألة قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة قولان يا أخي، وكل واسع ويصور إلى آخره. فانتبه كيس من الأكياس وفاق الفطناء انه في شيء هنا في الامر، فقال صاحب له كم الشيخ؟ قل له افي الله شك؟ قال يا سيدي الشيخ افي الله شك؟ قال في المسألة في قولان. علماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت بأمس القريب عن ذاك الأمير السيد، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بذاهب. قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية من قضية الدفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شراب قلوب هؤلاء من الكلام فعمل فيهم وخرجهم عن الاستدلال من القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مثالا والله منزع عن المثال. كلام صحيح بعده، أي إن الله منزع عن المثال صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن على المستوى استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح. وكذا خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فلكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا للقول بأن معنى استوى قولة مثل كان تحت الدلف وصار تحت المطر؟ تعرفون الدلف أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني تخلي في البيت ينقص من المطر، يكون هناك في فجاجات أو كسر في لطمة، فكنا تحت الدلف ثم تحت المزراب أو ثم تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر، قال استوى بش على العراق بغير لم وسيف معراق. نعم، كيف
استوى
بش على العراق بغير لم معراق؟ انظروا الان الشيء بفرد منه وتعويض، لان شبه استيلاء رب العالمين على العرش باستيلاء بشع العراق. هل لفضل منه وقعوا فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، لا يقولون كما يستعلي فلان على عرجه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بشر على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه، فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى استيلاء يليق بجلاله، ويقول استعلى استيلاء يليق بجلاله، انتهت المشكلة، نخليكم سلفيين وبلا تكونوا خلفيين. فإذا هؤلاء تم تأولوا مش رجا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات صارت في أنفسهم فدافعوا عنها بطريق التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام، فمن سؤال الرسول عليه السلام في الجارية قلت لا يستطيع أن يجيبه، لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، لا يعرف فقط ثقافة إسلامية عامة، إنه علماء الكلام والمعتزلة وأبا ردوا على الكفار والجنادقة، وقد يكون شيء من الأمر هكذا، لكن ما وقفوا عند ربه، ما وقفوا في ربهم عند نصوص كتاب ربهم، وإنما حكموا عقولهم. فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام، ونحن نعيش في هذا السواق جميع مع الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين. هو إسلام من البحث أقول إنهم يقولون إذا قدنا الرحمن في الصوى، وهذا من أهل الرد على الفلاسفة، لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة، فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة ولا يحق في هذا المجال. فنحن نقول لهم فعلا ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة. فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث في نشر الصفات والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية. قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يسلمون لأنهم يصون الآيات على ظواهرها، كم يقولون الرحمن تعالى. فتقولون عن السلفيين بأنهم مجسمة ومشبهة. أنا أسألك الآن، حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى، تقولون إنهم يجعلونه في مكان. أسألك الآن، المكان هنا تبدأ الفلسفي الآن، لكن الفلسفي منطقية كما تترون، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ فكر قليلا ثم أجاب الجواب الصحيح، قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا. وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب. يعني مثلا حينما نتصور، حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنصاء اسم لحيوان وريد فخم إلى آخره، فالعنصاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة؟ قالوا ان هذا لا وجود له، العنصاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج. هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج. فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي؟ وجودي كسائر الموجودات، عدمي كالعنصاء مثلا، وقد عصف عليه بعضهم الخل الوطي أيضا، هذا لا وجود له إلا في الذهن. أكثر طالب طيب، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر موجود. طيب، هذا الموجود مسبوق بالعدم؟ قال نعم. إذن قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. هذا كلام كله صحيح. قلنا إذن الآن نحن في الأرض، فوقنا قال السماء الأولى، فوقها الثانية في السماء السابعة، وفوق السماء السابعة إيش في؟ قال العرش. قلت فوق العرش إيش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت إيش هذا الملائكة الكروبيون؟ أنت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث في حديث في ذكر الملائكة يسمون بالصنوبيون؟ قال ما أدري. قلت له كان كيف تقول شيء من غيب ولا أعلم الغيب لله تقول أن فوق العرش في ملائكة الصنوبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرسون في الأزهر أمور خرافية بسمع فيه. قلت لا يوجد في السنة طبعا اتفاق أن فوق العرش ملائكة مطلقا، وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية حمل العرش. أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق، الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى، هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون. سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال أنا أريد أن أمشي معه إلى نهاية المطاف. قلت له هب أن هناك ملائكة فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، انتهى الكون محدود. قال لا شيء. قلت له هناك مكان، انظروا بدأنا الحديث في المكان، قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش، يعني في لا مكان. أنت باعترافك أنه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها وأعلى المخلوقات في اتخاذ العرش في اتخاذ أرض الملائكة الكروبيون، انتهى الكون وانتهى المكان، فالله عز وجل حينما نصفه بأنه فوق العرش يعني ليست مكان. فبحث الرجل علماء الكلام عايشين في هالوهم في هالدلالة، إن إذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان، مع أنه ليس هناك مكان، لأن الله كان ولا شيء معه كما قال المصطفى. فهو الآن من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان، هو ليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لا بد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. يعني نقطع بأنه فوق المخلوقات، ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه يخافون ربهم من فوقه. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا امام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه، هذا هو الكفر بعينه. اذا ما افادنا علماء الكلام شيئا على العاكس، وانما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم اين هو، ومن عجائب ان انسى كما يقال فلا انسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، ثم يمنت شطرة زاجقية ساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب في سيارتي الخاصة ومعي صديقي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف في جانب محطة بنزين من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى ميت مقال أجنبي غريب. فأشار، فكنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي، شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجازه؟ قال والله خير ما تقول. رجعت لفحصة السيارة وأركبته،
وإذا به بعيد عنه قليلا يرسل هذا ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يركب ورانا وصاحبي بجانبي. الشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكافر بالعقيده السلفيه الفكر بسم الله من نبيه. الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكم منطقي، فاذا به ينتهي في النهايه معنا الى انه يصبح سلفيا. اي والله يؤمن بان الله عز وجل له صفه فوقيه. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدانا نتكلم في امور كثيره، فهو مثلا حليف في هذا الباب ربنا سورين في يوم واحد. قلت له او قلت صاحبي بالاحرى سلوا انتم تعظمون عيسى عليه السلام اكثر مما نفعل نحن، نحن نعتقد انه رسول من رسول الله وانه بشر وليس اله ورجل من اله، انتم تبالغون في تعظيمه، لكن نراكم من ناحيه اخرى لا تعظمونه، فكيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحيه ولا ليس له لحيه؟ قال له لحيه وهم يطورونه لحيه جميله عظيمه. طيب نحن نراكم معشر النصارى لا تشبهون بإلهكم، فهو له لحيه وانتم ليس لكم لحيه. قال هذه امور عاديه. هذه امور عاديه، نحن لسنا مكلفين باتباع عيسى في ذلك. يعني اذكر هذا المجلس البحوث الذي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الاسلام دين الفطره، وكما قال عليه السلام ما من مولود الا ويولد عن الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، واذا بنا نحن ونحن نعيش في الاسلام نتمجس ونتنصر ونتهوج باسم المسلمين. هذا هو الخطر العظيم، يعني الانسان اذا عرف نفسه على خطا يرجى له ان يرجع عنه، بخلاف ما اذا ظن انه على الصواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من احاديث الرسول عليه السلام، وبنى عليه علماء الاعلام فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير، ولذلك فلا يرجى له أن يتوب. أما من كما قال عن الذين زين له سوء عمله، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب، لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني بعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه، ألا وهو قوله عليه السلام إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب له، احتجر هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى ان هذا الانسان الذي يمشي في طريق الابتداع اي يزين له ان هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة.
من هنا قال العلماء ان الابتداء في الدين اخطر من المعصية ما طرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وامر خطير جدا. من 100 مليون مسلم اكثرهم يعيشون في الابتداء في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة من الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة، ويسمونها بالبدعة حسنة. وكلما صفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذانين جمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش في الظهر. إيش هذا؟ تحسنوا بعقولهم من أذان للإعلام بدخول الوقت، وأذان للإعلام بالاستعداد للصلاة عمليا. طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة من الأذان الثاني، ما قنعوا بهذا التشبيه الكامل فجعلوا أذانين وإقامة. هذا ابتداء في الدين. حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله، غير وبدل ابتداء في الدين وهم يتبعون. اكتشف بعض إخواننا في الأردن خطأ الأذان لصلاة الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة أوقافنا، فاستنكر أشد الاستكفار هذه الإشاعة. هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هنا زعم هذا المشهور. فتلفت بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم عيوننا، فإن كان كذلك فنصحح ونبين، وإلا نأخذ بفضل هؤلاء الذين يشيرون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مصر المتفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان من هناك ويباع للإذاعة. فأذن المؤذن انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر، انفجار نور ما في، يلا 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 تقريبا 3 ساعة 15 دقيقة ظهر النور. رأى بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة 6 ساعة. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شون شرح، بيصير إيش بلبلة بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدم، يعني هنا معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح، فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا، ولا شك أن الناس يتكلمون هذا طبيعة الأمر الجديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب لا على ذلك. وهذه مثل من أبسط المساعدين في التصحيح، وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء وقرار فيه. ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة، ونحن بعد لم نقم جزء من الدولة المسلمة الخاصة بكل خير لنا. الله عز وجل نسأل علمنا ورشدنا ووفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. السلام
ثم من العجيب أنهم أخذوا
يعجلون القدم لأن يجسحوا لأن حتى حيث عظيم فكان يسير الصارق القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العطف فما عرفت من تأخذ من سنة عمر إلا الكم وتركت من السيد هذا معناه القضية قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد الأخرين لكن معه إصالة في القراءة في الركوع فلماذا أخذت من بعض وتركت من بعض
نعم
وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس الطريق جاء ذات العلم؟ لا أدل مع الأسف من جاء الإسئلة عجاوة يعلق الحديث وتشوف هذا هو المثل مو هذا اللي جابه الشيخ ابن باز نعم
المثل
زي الحديث ايش قال
ذاك الحديث ياتي بفقط هل تقلت ياتي بفقط قال
يعني لأنه تسكيد الرسول أو بالأحرى تسكيده وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عن الكلام سيد فإذا قتل في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه والحديث الذي تعرفونه لما قال له رجل أنت سيدنا قال سيد الله وفي الحديث الآخر يقول لما قال الرجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجر يدنك من الشيطان وفي هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام والبركات الشيء الأول جواز قول يا سيدي مثل الثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التكفير للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليه هنا خشية أن يستجره الشيطان فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء ابدا لان الرسول كان سيد الناس جميعا يوم القيامه. أنا أقول في ظني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة وهي كان منكم التقريب التأهيلي حاضر من الحجر نعم هي بنية وفي الغالب يقول عنها مقبولة
يعني غير مقبولة
يعني غير مقبولة وإن كان كنت من ياهل في ذاك الكيس وأن نشوف الآن يتكلم الحافظ نعم
قائلة هي الغباب ونزل الكلام إلى سهل قال تقول في السيدي
التكوير
كيف يقول أنا سهل
إلى حق أن هذا الخطاب ليس الرسول هذا عطي يا خليل
قالت
يعني هذه التابعية قالت للصحابي سهل يا سيدي تمام الخبرات يا سيدي نعم لا أخير إذا كان عندك مجلدين فالثاني هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح ان يتحدث فيه الا بعد ثبت من صحة السند.
نعم.
فاذا صح السند حينئذ يسوي مناقشة. اما اذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا.
محمولة كما
يقول جدة
هو يقول عن جدة نعم 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 نعم
إذن عرفنا فاشترحنا الحديث ضعيف السند وهذا اصطلاح للحافظ الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه هاتف هاي الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناس والله أعلم
ما هو المصطلح يا شيخ الذي يجب أن نعرفه
صبرا يا شيخ نعم
يوافق بين القولين
من هنا وتلك اي مقارب بحديث انت نقلت بامانه لكن هذا خطا مطلع وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهذين لو أرادوا أن ينفعوا الإبن باتباعه كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه ابو حاتم. هذا يوهم انه مقول قول البخاري كل هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه ابو حاتم ويبنى حجبان وقال الترمذي والعمل على هذا الى اخره. بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم أيوة. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هيك والحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان. هنا تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان، هنا يقول وإن كان ويكرر العبارة لكن بتثبيت وإن كان. بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان. أولا أسقطت هنا عبد الرحمن.
أجين أنا
نعم
كفاية الخطير عند المسؤول
نعم أيضا أخي ولا ما أخذي من سوء النقل هون يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الأفريقي. قال ورأيت محمد الإسماعيلي بقوي أمره الحديث الإسماعيلي والجواب قال الأخباري قال السجن إنما نعرفه من الحديث الأفريقي وهو ضعيف عند الحديث العربي عن لسان الكتاب غير. قال احمد لا اكتب حديث الفريق.
قال يعني كل
الحمد لله. قال ورأيت عن السنين قول الله يقول في مقارب الحديث والعمل على هذا عند اكثر العلم من اجل الحديث. قال اذا بقي عندك الخاسر. نعم. وقيل باب الآخر وين باب الآخر حديث آخر مش باب آخر.
Thank you.
هذا يسأل جنيف عن ذلك. ماذا يصل الشركان؟
يعني
يجب أن يتأخر عن الجنة. طيب لا يتأخر من تقدم، إيش تحصل فيه له؟
تأخر
لا تقل لي ماذا يكون، أنت قل ما الذي حصلته من كلامي، ما هي الخلاصة؟
الخلاصة أن الشركان
الأخير يقول غير ذلك، طيب ويكون غير نزيج ذلك إلى آخره، ثم رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاج وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثوب، قال بعض العلماء كذا. لا يبتغي بذلك وجه الله ولا يتخصص به يكون له صدور لذلك، واذا ما دخل من الانسان يقوم الناس له قياما.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وثانيا ان يفسد من طلب العلم العمل به حتى لا يقلب العلم حجة عليه ويصير وبالا أيضا عليه، ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، فيكون من أولئك الذين يخف عرضهم النار يوم القيامة، قبل بتعظيم النار يوم القيامة قبل غيرهم، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، أول من بتعظيم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا ربي نصرته في سبيلك. فيقال له كذبت، انما فعلت ليكون الناس فلان عالم، وقد قيل خلود الى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليك من قوه؟ فيقول جعلت في سبيلك. فيقال له كذبت، كلما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع وقتيل قلبي الى الناس هو عتاب الغني فيقال له ماذا عملت ثم انعمت عليك من مال فيقول يا ربي انفقته في سبيلي فيقال له سببت انما قاتلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل اقتربوا الى الناس هؤلاء الثلاثه اول من تصعد بهم النار يوم القيامه اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر او الاصطلاحات الخاصه بكتابه اولا ثم هو اصطلاح غريب ثانيا لان معنى مقبول غير مقبول رايت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول بل يعني المحتاج يقول ببيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول قال اذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه او لم يجرى فانا اقول في مثله انه مقبول عند المتابعه فهذا القيد يجعل المقبول غير مقبول عند عدم المتابعه والذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواد يرون بعض الاحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول ونبحث 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 لا نجد للحديث شاهد ولا متابع فهذه نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع الحديث والسيدي فيها تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة
وعيد كان يعد الناس كما برتعه ما الذي فيه صلى الله عليه وسلم قتل إلى ثلاثة ثمانيه تبطل الجنة في الحساب وثمانيه تبطل كتاب الجنسية وثمانيه يدخل في الصفا إذا دخل الصفا
من أول الحديث
ثمانيه تبطل الجنة إلى ثلاثة ثمانيه يدخل الجنة بدون حساب الثلث الثاني يدخل بحساب الوسيلة والثلث الثاني يدخل بالشفاعة.
هو قال ان هذا حديث عن الرسول؟
ما اختم به الجنس وفرق المجمع به.
هذا حديث وليس حديث رسوله. ثم الحديث الصحيح يرده ويرفضه. لان الرسول عليه السلام قد جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 غير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وكان يتحدث المسجد ثم دخل الهجرة فأخذ أصحابه يترننون ويتخرفون من يكون هؤلاء فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله ومن قائد لا هؤلاء هم الانصار ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء انما هم اولادنا الذين جاءوا بعد وفاه الرسول فامنوا به ولم يروه بسرعة ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه الفاجح قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال تلقك بها عكاشا. الشاهدين عددهم اثنين يسمون الف هو جعلهم الست الامه. هذا كلام يعني هيك لل يعني ماذا نقول كلام للتحنيف والترغيب وشبه ذلك. والله هذا مو كلام علمي ابدا. يعني انسان في مخه مثل هذا الحديث اللي صار مسلم مش ممكن يجعل شبه الامه الاسلاميه تدخل جنب غير الحساب.
يخرج من النار اقواما فليستفيدكم صار الرحمن. هذا وين زعمه؟
سليم حكم عليه بالاعجاب.
حديث رائع من نفسه في كتاب يثبت
في البخاري يعني صحيح.
ما بتجد لك في حكم عليه الصور لعلم المسلمين
المطلع الحديث ينصح بالباعث بالفتيح شرح كتاب علوم الحديث. كتاب علوم الحديث الحافظ ابن كثير دمشقي وشرح الباعث الحديث للشيخ احمد كاشف الفاضل في مصر. هذا هو الفاضل هذا في المطلع لانه عبارته واضحه يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بمدون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو كبر السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الأدب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين للإمام النووي لا سيما في سبعته الأخيرة تبدو في تخريج أحاديثها الكلام على الضعيف منها. بعد ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما بالسنة وغالب أحاديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا أتمت يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق ببار الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن انتبه تبع الترغيب في اثنين قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب أي من يفصل الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا الترغيب على الصلاة ويعرف الناس فيها يرجع لصحيح الترغيب فإن هناك ما يمنيه وما يفيد. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على الكتب الثانية من الأحاديث الصحيحة الضعيفة فبدأ لثقافة الخاصة يدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب. وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على كيف الناس والقضاء والوعاظ وبطول الفتن، فهو يأخذ عبرة منها ويعرف أنها من أحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من الكتب الأول في القرآن من بعض النجم، ومن القسم الآخر ثقة ملاجئ، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا الثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم.